الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله هذه الوجوه، الوجوه الحاضرة والغائبة، الرجال والنساء في الجزائر الحبيبة التي تسكن قلبي وقلب قلوب الملايين من المسلمين، جزائر الفتح والبطولة والنضال والحرية والثورة والإسلام والقرآن والإيمان. كنت في الطريق أفكر في موضوع قبل أن آتي وأصل الجزائر في موضوع المحاضرات، لكنني ذكرت كلمة يقولها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يتعرض للعصف ويتعرض للقذف ويتعرض للشتم ويتعرض للسب، ويقول له ربه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يقولني أعلم الله، يقول ندري أنك يعني تتضايق، نعلم أنه يأتيك حزن، نعلم أن الحملات المغرضة ضد شخصك الكريم النبيل الطاهر قوية، فما هو الحل؟ الله يعلم أنك تضيق، الله يعلم أنك تحزن، وأنت تقال لك أنك كذاب أجاره الله وصانه من ذلك، ويقال لأنك أنك ساحر، ويقال أنك مجنون. نعلم أنك إذا أتيت تنام ما تستطيع أن تنام لأنك بشر وإنسان في الأخير. فالله يمتن على رسول صلى الله عليه وسلم في الأزمات، ويصارع اليهود والنصارى والمنافقين وجفاء القرابة كأبي لهب والمعرضين والمستهزئين، يقول: ألم نشرح لك صدرك. ومع ذلك يقول: انظر وأنت في العاصفة، أما أنت مشروع الصدر؟ يقول الصحابة، وهذا في الصحيح، كان عليه الصلاة والسلام مشروع الصدر. الواحد منا إذا كتب عنه مقال في جريدة جلس 3 أيام محموم ومبنج، يخاف يجي جلطة. هذا نفوسنا، عقول عصافير. الواحد منا إذا هجي بقصيدة تشنج منها وذهب إلى المحكمة وقدم عريضة. الواحد منا إذا خاصمه جاره قطعه سنة كاملة وأخذ يشكو المسلمين على المسلمين هذا الجار. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الهجوم الموجه إليه مسجل في القرآن، مكتوب نقرأه نحن، نقرأ كلام المنافقين، كلام المشركين، إنهم يقول عنه كاذب وأنه ساحر وأنه مجنون وأنه افترى على الله، صانه الله من ذلك. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم ضحاكاً بساماً، كان مشروح الصدر. فما هو السبب؟ أنا أعرض عليكم، أنتم الشعب القارئ، الشعب المثقف، الشعب المناضل والصابر، رجال ونساء، سؤال: لماذا كان صدره صلى الله عليه وسلم مشروحاً؟ ما هي الأسباب التي جعلته مسروراً دائماً؟ حتى يقول أحد الصحابة: كان صلى الله عليه وسلم متواصل السرور، وليس بصحيح متواصل الأحزان. ترى هذا حديث خطأ رده العلماء، وهو ضعيف وواهي، بل كان صلى الله عليه وسلم يتبسم كثيراً. وفي صحيح مسلم تقول عائشة، قيل لها: كيف يدخل عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يدخل علينا ضحاكاً بساماً. وفي الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة، قال: والله ما زال صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهي كلما رآني حتى صار حب إلي من أهل الأرض جميعا. فكان صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر. السؤال: ما هو هي الأسباب التي جعلته صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر دائما وأبدا مع الحروب والأحزان والجوع، حملات التشويه والسب والمعاداة والمؤامرات، ومع ذلك منشرح الصدر؟ حتى نأخذ جزءا من ذلك تنشرح صدورنا جميعا. اسمع إلى الأجوبة. أسباب 10 ذكرها العلماء، منهم ابن القيم وغيره، وصاحب الإحياء أشار لها، حجة الإسلام وغيره. أسباب 10 إذا أتيت بها أو بكثير منها صرت منشرح الصدر بإذن الواحد الأحد. تعيش طارا هادئا مطمئنا، حتى ولو كنت في غرفة من طين أنت وأسرتك، سوف تصب الماء وتأكل الخبز وتعيش مسرورا. ترى الخليل بن أحمد الفراهيدي، مكتشف علم العروض هذا واللغة والنحو، هو عندنا نحن المسلمين أذكى من إينشتاين عند الغرب ونيوتن. يقول أحد السلف: لم أرى أذكى منه، وأظنه ذهب ب19 ذكاء أهل البصرة في وقته. يقول كان عنده خوص، يعني بيت من شعر، يعني من قصب، من خشب. يقول: والله إني أغلق بابي وأتوضأ وأصلي ركعتين فكأن الدنيا كلها داخل كوخي ولا تلتفت روحي لخارج الكوخ. إذن الزبير شاعر اليمن كان يصلي في السجن في الزنزانة ويقول لسجانيه: خذوا كل دنياكم. إذا خلت ركوا لك الصلاة والقرآن يأخذون الدنيا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ذهبوا. أنا والدكتور يحيى زرنا تونس قبل 7 أشهر. يقول التونسيون: نحن انتصرنا على ابن علي بالقرآن والفيسبوك، خرجنا يوما واحد. فالقرآن هذا إذا دخلت معه فلا عليك. والزبير في الزنزانة: خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليما. المسلم قوي أول شيء يصحح انشراح الصدر، تصحيح الإيمان بالله، التوحيد به سبحانه، الإيمان أن تحقق الإيمان في قلبك، أن تثق بربك وأن تعبده حق عبادته وأن تطيعه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. فلا ينفع ولا يضر ولا يشافي ولا يعافي ولا ينصر إلا هو. تحقيق الإيمان به سبحانه أولا، تحقيق التوحيد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك إبراهيم عليه السلام ويوضع في المنجنيق ويرمى به في النار فيقول جبريل: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فنجاه الله ونصره وأيده. إذن حقق: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أن تؤمن بالله. والله إني رأيت في حياتي أناس كبارا وصغارا حتى في السجن عندهم من الإيمان بالله سبحانه والاعتصام به والثقة به، وبعضهم حتى كان مريضا مرضا وضالا. فعجبت كيف يجعل الإيمان الإنسان أقوى من كل شيء بالإيمان، ويوم ينهار الإيمان ينتهي كل شيء. الثاني وهو البوابة العظمى للمؤمنين: وبشركم أنهم يسر، وبشركم حتى في المعرض اليوم كنت أشاهد بعض طلبة العلم يسبح من الجزائريين، يقول الشيخ: شوف كيف التسبيح، وهو ذكر الله سبحانه، وهو أسهل وأجمل وأفضل عبادة. وأزف بشرى إليكم وأنتم كثير منكم يعرفها، أنه بإجماع علماء السنة أن أفضل عمل بعد الفرائض هو ذكر الله. قيل لابن عباس: ما أفضل عمل؟ قال: سبحان الله ولذكر الله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تريد تسبق المصلي في الليل المتنفل، تريد تسبق المجاهد، تسبق المنفق المال، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. هل هناك شرف أعظم من إذا ذكرت الله في الأرض يذكرك؟ يقول: عبدي فلان ابن فلان في الجزائر ذكرني، اذكروه يا ملائكتي. يقول: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. حتى يقول أحد العباد لم يقول: اذكروني اذكركم، قال: اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح. واذكروا عبدا إذا هام بكم شرب الدمع وعاف القدح. يقول: هذا أنا لست مع البطالين والسمار، أنا إذا ذكرتك شربت دمعي وأسفت على ذنوبي وخطئي. فلا أعظم من الذكر أبدا. الحمد لله الذي جعله أسهل عبادة. ولهذا أقول لكم يا إخوتي ويا أخواتي، كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل: جاء رجل على عصا، أنا أقف مع كبار السن قليلا، مع العجائز ومع الشيوخ، أتى في 80 وينتفض تنتفض عصاه يده بالعصا، اسمه عبد الله بن بصر في الترمذي. قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول: الصلاة والزكاة والحج والجهاد، وأنا كبير السن، إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. نام شيخ كبير، وكررت عليكم القصة بعض الإخوة، نام مع الشباب مع أبنائه وعمره أكثر من 80، فأخذ في الليل مرة يسعل يكح، ومرة يعطس، ومرة يتثام، ما ينام 80، من ينام صعب 80؟ فقام أحد الشباب أبنائه قال: ريحنا يا شيخ، ما تركتنا ننام، مرة تكح، مرة تتأوه، مرة تزفر. قال: فنظم قصيدة رائعة وردها ابن جوزي في سيد الخاطر، قال: قالوا أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين ملكته. يقول ما شاء الله بعد الثمانين جاني فلوس، ما شاء الله داني دراهم دنانير، وكان شاب الحياة معكوسة، أنت شاب تبحث عن الريال والدرهم ما تجد تقطع، فإذا جمعت الثروة راح الجسم. قال مثل ما يقول فيلسوف برنارد شو تعرفون، يقول: إياك واللعبة القذرة، أن تعبد المال، هو غربي طبعا إنجليزي، أن تلهث وراء المال ثم تنفقه على صحتك وقت الشيخوخة، فاقتصد وسدد، فإن السعادة ليست في المال. المقصود أعود إلى مسألة الذكر وأنه أعظم ما يلقى به الله. فأتى الرجل هذا قال: يا رسول الله وين تفضل؟ إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعند أحمد في المسند أن رجلا أتى بعصا وهو يدعم، يعني كان ابنه يساعده ويقوده، قال: يا رسول الله، شوف العربي الصريح الشجاع، والله ما تركت حاجة ولا داجة في الجاهلية إلا فعلتها. يقول كل ما تتصور من منكرات والفواحش فعلتها، فهل إذا أسلمت يغفر الله لي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هذا الشرط. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: اذهب فقد غفر الله لك كل حاجة وداجة. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ يقول ذهب يعني مرة واحدة كلها، لأن يقول غدرت في الجاهلية وقتلت هذا وسرقت هذا وفعلت فواحش. قال: وغدراتك وفجراتك. فذهب الرجل يكبر، قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يعني يحمد الله على هذا الدين العظيم. في لحظة تحول سيئاتك إلى حسنات، في لحظة تنقلب من أصحاب الشمال إلى النار إلى أصحاب اليمين الأبرار. إذن فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله بالأذكار الشرعية التي تعرفونها. لكن أؤكد لكم يا إخوة أن بالتجربة وقراءة سير العلماء ومصاحبة من رأينا من الصالحين أن الذكر يسهل كل المشكلات والأزمات، ويحل لكم كل مصيبة وكل ملمة ومحنة في طريقكم. وهي الأذكار التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: شوف هوان الدنيا، لين أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إن ثقافة تعليم الناس الذكر واجب شرعي على كل الدعاء وطلبة العلم. المشكلة عندنا مدرسة ثقافية الآن باسم الإسلام تخرجنا إلى الثقافة الفلسفة والفكر، وإذا جيت تتحدث عن الدين قالوا: يا أخي عارفين الدين وعارفين النصوص، وقال الله وقال رسول الله عليه وسلم. مطوع شيخ دائم يكرر علينا، يريد يتكلم عن انطلاق الحركة وانبثاقها، وناس غامسين خروفهم في السياسة وتفاصيل السياسة، وقتلونا بتفاصيل تفاصيل السياسة، ولا يعرف أحد المصلي. يقول أحد الدعاء عندنا دكتور، يقول: والله إني سهرت مع أناس إلى الساعة الثانية، كلها سياسة في سياسة، وجيت أصلي الفجر وهم بالسياسة يخدمون الإسلام. إنه ما صلى معي الفجر في المسجد منهم واحد. وش أبغى طيب؟ المسألة أنك تصل الكرسي، مسألة أصبح الكرسي أعظم من الإيمان بالله عز وجل. هذه مسائل، المقصود أن تكون عبدا لله. ولهذا يرسل صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليهود في صحيح مسلم، فيقول: ادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك الحمر. نعم. ثالثا، طلب العلم النافع الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، يعني يكون لك حد أدنى من العلم الشرعي، وأنتم تواصلون المحافظة على هويتكم وحفظ رسالتكم. أدعوكم كبارا وصغارا ومهمة الشيخ موسى رمثان القائمين في الأوقاف والدعوة إلى جعل الأمة الجزائرية عندهم حد أدنى من العلم الشرعي الثقافة الشرعية.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا، يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا.
قبل أن ندخل عليكم، كنا قبل ساعتين عند الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وله قدر عندنا ولوالدي قدر عندنا في المشرق مثل ما عندكم قدر هنا في محافظتي، وكان وزيرا سواء كان قبل فيه وبعد، ووالده وجمعية العلماء محافظة على هوية الجزائريين وعلى دين الجزائر وعلى رسالة الجزائر وعلى عربية الجزائر. جلسنا معه ما يقارب أكثر من ساعة، أتينا نشكره من السعودية وأمثاله الذين يحافظون على العربية ويحافظون على عروبة وعلى إسلام الجزائر. ابن باديس تعرفون أمازيغي يقول شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، وهذا الذي نريده من ثقافتنا، وهو ما نصل إليه في مسألة العلم النافع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا نقول العرب أفضل من غير المجلس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن العربية هي رسالة المسلمين، هي الواعية للرسالة، أي اللغة التي يتكلم بها صلى الله عليه وسلم، والقرآن عربي والنبي عربي عليه الصلاة والسلام. لكن نشهد أن بلال بن رباح الحبشي في الجنة، وأن أبا لهب العربي القرشي الهاشمي في النار، لأنه أعرض عن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنريد أن نأتي للثقافة الدينية طلب العلم النافع الذي هو قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. آسف أن بعض الشباب، نحن زرنا ما يقارب 40 دولة، وجدنا بعض الشباب يتعلم العلم الدنيوي وانفصل تماما عن علم الدين، علم الشرع، حتى ما يعرف يصلي، ولا يعرف حتى سجود السهو، ولا يعرف حتى يقرأ يوم ما عنده ورد ولا حز من القرآن. طيب ما كيف؟ هل أريد أنا أريد مهندسا لا يعرف دينه ولا يعرف صلاته؟ هل ينفعنا طبيب لا يعرف يعبد ربه سبحانه؟ أنا لا أريد منك أن تكون مفتي ولا تكون علامة في درجة مثل ابن باديس أو غيره، لكن أن تعرف تعبد الله على بصيرة. ذهبت أنا والدكتور يحيى مع مجموعة من المشايخ قبل سنة إلى الهند، زرنا 5 ولايات، بدأنا بولاية كجرات ولاية غاندي، ثم ذهبنا إلى نيو دلهي. كان رئيسهم آنذاك اسمه أبو الكلام، وقبل سنة أبو الكلام مسلم حافظ القرآن. تدرون لماذا ولوه على رئاسة الهند جميعا وهو مسلم؟ لأنه اكتشف القنبلة الذرية وتخصصه في زيارة. كان عنده معمل وبجانب المعمل مسجد، وكان يجمع بين الفيسبوك والقرآن. كان يذهب وقت الصلوات الخمس يصلي وفي المعمل الفيزيائي، واكتشف القنبلة الذرية. يقرأ سيرة، ادخل على النت اكتب أبو الكلام الرئيس الهندي. هذا المسلم المصلي الصلوات الخمس صار رجل رقم 1 في الهند بصلاته، يعني يدل على أن من يحفظ إيمانه ينظر حتى عند الناس إذا كنت مبدعا. فالله الله في طلب العلم، وأرجو من إخواني طلبة العلم والمشايخ أن يسهلوا العلم للناس، العلم المبسط خارج الشروح وخارج الخلافيات، وألا نبلبل أفكار الناس. إذا أتينا إلى الشعب الجزائري وهو شعب على المذهب المالكي، دعهم يصلون يا أخي، لا تدخل عليهم خلافيات، هم في عبر القرون حافظوا على دينهم. إذا أتيت إلى الأندونيسيين على المذهب الشافعي، اتركهم على المذهب الشافعي، يعني تأتي تنقضهم وتخالف، هذا خلافنا نحن، خلاف فروع. من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. ماذا يأتي بعض الأخوة يقول للناس لا صلوا الترى 11 وصلوا 21؟ طيب 21 أيضا قال بها علماء، وخلاف فروع. لماذا تأتي اليوم في بعض البلدان يأتي بعض الأخوة والناس الأحناف يضعون أيديهم تحت السرة؟ قال لا، ضع تحت فوق. طيب وإذا وضع تحت السرة؟ قال أبو حنيفة وبعض العلماء، وصلاته صحيحة والأمر واسع. أرجو في خلاف الفروع، ليس بين مذاهب السنة بشركم خلاف الأصول، المالكية الشوافع الأحناف الحنابلة السلفيون. ومن هنا أسجل كلمة للجزائر، انقلوها عني، ولما أقولها في 40 دولة إلا هنا أقولها هذه الليلة بين قوسين، أشكر شعب الجزائر على أن حافظ على سنيته ورفض أن تأتي طائفة هنا لتلعن أبا بكر وعمر وتلعن الصحابة. لا ينقص الجزائر أن يلعن أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أو الصحابة أو تتهم عائشة. أشكر هذا الشعب الذي أصر على أن يحفظ هويته وأن يرفض. ولذلك الحمد لله في شعوب عندهم هذه الطائفة، أنتم أعلنتم أنه لا، عندنا يكفينا، لا ينقصنا لعن الصحابة، لسنا بحاجة يسب أبو بكر وعمر، لسنا بحاجة نجرح الصحابة أبدا. هذه أنا مرتاح، وجلسنا اليوم مع طلبة علم منشرح صدري لهذا الاتساع، يعني هذا الشعب القارة والبلد المتسع بأعراقه يحافظ على هذا والحمد لله اتجاه السليم في المعتقد. وأقول في الجزائر أشكركم أنكم تترضون عن الصحابة، وأنكم تحبون السلف، وأنكم تحترمون أهل بيتي عليه الصلاة والسلام، وأنكم تحترمون الأئمة الأربعة. هذا الذي علمنا علماؤنا، وهذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى. الرابع إخوتي في الله بعد العلم الصبر، وقد أمرنا الله به في أكثر من 90 آية: واصبر وما صبرك إلا بالله. ومنكم ومن آبائكم يتعلم الصبر وأنتم مدرسة في الصبر، لكن أكرر: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مدرسة الصبر ومدرسة الصلاة صادين، إذا ارتفع من حياتك فاحكم على نفسك بالإعدام الغيابي فقد خرجت عن الصراط المستقيم. صادان نواجه بها الأزمات: فتنة المنصب، فتنة المال، فتنة الكفر، فتنة النفاق، فتنة الرياء، فتنة الذنب والخطيئة. صاد الصلاة، صاد الصبر، صاد وصاد: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أيتها الأمة الجزائرية رجالا ونساء، أوصي نفسي وياكم بالصبر، والله لا ننال مطلوبا دنيويا أو أخرويا ولا مجدا إلا بالصبر. وأجدادكم يعرفون الصبر، وآباؤكم عرفوا الصبر وسجلوا الصبر. لن تصلي صلاة الفجر في الشتاء إلا بالصبر، ولن تؤديها في شدة الحر إلا بالصبر، لن تصوم إلا بالصبر، لن تطلب العلم إلا بالصبر، لن تكون رقما صعبا في الجامعة أو متقدما إلا بالصبر. فأكرر: اصبر وصابر على طلب العلم وعلى الدعوة في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والصبر يعني أمره عظيم بلا شك، ما مهما لو تحدثت كثيرا حتى مدح أحدهم، أحد الشعراء يمدح أحد الأولياء مرت به أزمات وصبر واحتسب، قال: صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبر. هذا عقده كثر، أنا أشرح البيت، يقول: شكرا لك أنك صابرت وواصلت واستمريت إلى درجة أن الصبر ضج منك. فقال الصبر: ماذا أتعبت؟ أصبر الصبر صبرا. عالم كبير سني محدث أديب اسمه أبي وردي أثنى عليه الذهبي وابن كثير، يقول في بيتين جميلين: أنا عند بعض الأبيات عندي مثل النجوم، هذه للتاريخ خالد هذا منها، يقول: تنكر لي دهري، تنكر لي دهري ولم يدري أنني أعز، يعني أصبر، وأحداث الزمان تهون، فبات يريني الدهر كيف اعتداؤه، وبت أريه الصبر كيف يكون. يقول: يريني الزمن المشكلات والصدمات، وأنا دائما أخرج له الصبر، أخرج له الصبر، أخرج له الصبر، فالله الله في الصبر، وأبشركم أنه مع الصبر تنالون خير الدنيا والآخرة. أما الخامس فهو الإيمان بالقضاء والقدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. اصبح الإيمان بالقضاء والقدر عقيدتنا نحن المسلمين، وهي من أركان الإيمان الستة. إذا لم يقول الغربي ويليام جيمس: إذا لم تصبر ماذا تفعل؟ هل تخرق لك نفقا في الأرض؟ هل تطير؟ ماذا نفعل؟ ما عندنا إلا الإيمان بالقضاء والقدر. بودلي مؤلف غربي نقلت منه في لا تحزن يقول: أنا سكنت مع المسلمين البربر في المغرب، قال: فوجدت هناك علاجا ليس ودواء ليس عند الغربيين أو الثقافة الغربية، وهي الإيمان بالقضاء والقدر. قال: هم مسلمون يصلون. قال: ومر بي قصتين، كتابه اسمه رياح الإسلام تهب على الصحراء، رياح الإسلام تهب على الصحراء، اسمه بودلي، يقول: رأيت موقفين، وجدت أن عندنا في الغرب، ولو كانت عندنا في الغرب كنا أغلقنا الصيدليات وأغلقنا المصحات النفسية. قال: مرة هبت علينا رياح عاصفة في الصحراء فأخذت أغنام القبيلة، فقام شيخ القبيلة وجمع القبيلة وقال: قضاء وقدر. فقالوا: قضاء وقدر. قال: ورجعوا يعملون في حياتهم وانتهت المصيبة. قال: وركبت سيارة مع مسلم مرة في الصحراء، فانقلبت السيارة وتجرحنا وانكسر بعضنا، فقام سائق السيارة قال: قضاء وقدر. فسلم الزملاء قالوا: قضاء وقدر. نحن عندنا قضاء وقدر. يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطاك لم يكن ليصيبك. ترى ابنك الذي مات دهسته سيارة ترى مكتوب في اللوح أنه سوف يموت هذا اليوم، لن تستطيع تقدم ولا تؤخر. بنتك التي أصابها مرض هو هذا مكتوب مقدر من بالقضاء والقدر. أما السادس فالصدقة، بارك الله فيه. السابع مما يشرح الصدر وهو مذكور في الذكر لكن يفصل عند العلماء، الدعاء، أن تلتجي إلى الله بالدعاء وتكثر من الإلحاح، ولا تقول دعوت فلم يستجب لي، بل أكثر أطلب ما شئت بالدعاء الشرعي، فإن الله يفتح لك الأبواب بإذن سبحانه. الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أوصيكم بالدعاء والحاح فيه، وخاصة جوامع الدعاء في الكتاب والسنة. لا تأخذ دعاء من أدعية التي ليست موثقة وفيها دعاء الله بغير أسماء الحسنى وصفات العليا. أما الثامن فهو قراءة القرآن بتدبر. ينبغي أن نصحب هذا المصحف، هذا القرآن. آسف أن بعض الشباب ليس لهم حزب ولا ورد في اليوم. نأسف أن بعض الناس يقرأ القرآن في المناسبات فقط. القرآن أهم كتاب، القرآن هو الذي يوصلك. أما التاسع فهو الاستغفار. استغفار أوصيكم به ليلا ونهارا وصيفا وشتاء وكل. أما العاشر وهو حاجتنا إليه جميعا، ونعلن أننا جميعا بحاجة إليه، الصالح منا، العابد، الزاهد، المقصر من أمثالنا، المذنب، البوابة الكبرى في الدخول إلى عتبات الربوبية والولوج على رحمة الألوهية، وهو سر عظيم رزقنا الله إياه. وبشركم تفضل الله به على الأمة، أزفها وكرنها بشرى لكم وأنتم تعرفونها. باب التوبة، فنشهد الله أننا تبنا واستغفرنا وأنبنا. وبشركم أن التوبة الباب الفتيح الذي يسعنا جميعا، ونزف لكم حديثا تحفظونه، لكن أكرر لكم من 40 نووية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يبشرنا، قال الله سبحانه وتعالى حديث القدس: يبشركم حسن الحديث، ذكره النووي وغيره. قال الله تعالى: يا ابن آدم، وإنما قال يا ابن آدم ليذكره بأبيه الذي أذنب وتاب واستغفر وكان من الشجر وعاد. يا ابن آدم اسمع التوبة، احفظ هذا، كرره: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولو بالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بشيئا لا أتيت بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فنتوب جميعا مهما فعلنا من الذنوب، مهما فعلنا من الخطايا، مهما ارتكبنا، التوبة كفيلة بمسح الذنوب، كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا، يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا.
ينبغي للإمام أن يكون إماما، كما اختار المقرئ المسدد أخي الذي قرأ علينا إن إبراهيم كان أمة، قال أمة من الناس، إماما كان قدوة، لأن هذه الآيات هي للأئمة والخطباء والدعاء آخر سورة النحل. ينبغي أن يكون الإمام إماما، واجعلنا إمام المتقين، يعني قدوة وأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المشكلة أن كثير من الناس يفصل بين المنبر والواقع، يفصل بين المحراب وواقع الناس. يقول ابن مسعود عن بعض الأئمة في هذا في عصر الأول، عصر ابن مسعود رضي الله عنه، كيف عصرنا؟ قال: فقهاء ما لم يعملوا، قال: أما على المنبر أبشر برجال،
شيء مذهل من الحلم والتواضع على المنبر، لأن الكلام سهل، الكلام ما يباع، أنتم سمعتوا الكلام يباع، الكلام مجان، فيتكلم عن الفضيلة وسعة الصدر، لكنه إذا خرج إلى الشارع مستعد يلاكم ويباكس ويضارب، ومستعد أن يدخل معك في شجار وأن يشرحك بكلام أو بمقالة. ولهذا يقول سبحانه عن الفصل بين الواقع والفصل بين الكلمة، قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يقول تأمرون الناس على المنابر بكلام جميل ولكنكم تنقضونه في واقعكم أنتم، لأن الناس يريدون قدوة، يريدون مثلا وأسوة، يتحدث عن الأخلاق وهو مثل في حسن الخلق في بيته في أسرته، لأن الإمام هو جزء من المجتمع، إمام له أخوان وله أخوال وله أعمام وله أسرة وله مجتمع. فأرجو أن تجعل في ذهنك أن تكون إماما وأسوة للناس، لأنهم سوف يلاحظون تصرفاتك، أنت أمامهم في منزل الثقة، لأنك أخذت منبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولأنك ارتقيت هذا الشرف العظيم، فكل كلمة أنت مسؤول عنها سوف يلاحظونك في تصرفاتك في كلامك. إذا تكلم إمام عن الصدق ثم كذب على الأمة وكذب على الناس، يتكلم عن اللين والرفق ثم يأتي وإذا هو يعني فظ غليظ، فيكون هناك انفصام نكد بين المنبر وبين الواقع. فالله الله في الإمامة، وهي الأسوة وهي القدوة. ولاحظوا أن الناس سوف يثقون فيكم. هو كل ترى ما أنت ما وصلت إلى هذا المنبر إلا بتعب، لأنك درست دراسة ثم كسبت الثقة من المجتمع والثقة من الحكومة والثقة من الإشراف عندكم، فوضعوك إماما، فالناس الألوف الذين أمامك هم أمانة عندك، فاتق الله فيهم في مسألة التطبيق. لأن أعوذ بالله إخوة، ترى سهل القول وصعب علينا الكلام، حتى يقول أبو معاذ الرازي الواعظ الشهير الخطيب الذي إذا خطب انتهى الموضوع، يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوى الناس وهو عليل. حتى الناس لا يثقون في الطبيب إذا رأوا يقتل الأنفس، أو إذا رأوا الطبيب نفسه مصاب بالمرض ولا عالج نفسه، تأتي عندك مرض السكري وتذهب فيقول الطبيب أنا مريض بالسكري، فتقول أنت لو كان صادق بيعالجني كان عالج نفسه. فينبغي علينا نبدأ بالقدوة بالتربية. أدعو إخواني الخطباء والأئمة إلى أن نتوب توبة النصوحة، جميعا نحن في خطأ، ونبدأ في ترسم منهج صلى الله عليه وسلم في الاقتداء والاتساع، ونكون قدوة للناس، لأنك لابد أن تقود هذه الأمة. الإمامة والخطابة ليست مجرد وظيفة، هي ليست يعني مهندس أو طبيب فقط، ليست تقاضي راتب شهري. الإمام مسؤولية سوف يسألك الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت رضيت أن تنصب نفسك خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر، فاتق الله فيما تقول. الثاني العلم. ينبغي للإمام والداعية والخطيب أن يكون عنده علم شرعي صحيح، ليس علم مزيف. والذين يقفون أمامك أو في المسجد ترى بعضهم فلاسفة ودكاترة وأطباء. أنا في زيارة هذه أنا والدكتور يحيى جلسنا مع بعض المفكرين الجزائريين وبعض الأطباء والكتاب، وجدت أن هؤلاء ينبغي يحترمون، لأنهم يعني الذين يجلسون أمامك. فإذا أتيت بخطبة يعني هزلة ليست مؤصلة، أو ألقيت محاضرة ضعيفة أحاديث موضوعه باطلة، وأتيت بأقوال متناقضة، سوف تكون مصدر للسخرية. يعني يحترم الإنسان عقله. ولذلك نحن مدينين بكثير من التراث الجزائري، حتى في مدارسنا في الشرق، وحتى في كتبنا لابن باديس وللإبراهيمي ومالك بن نبي. صدقوني بعضهم ألف كتب عن هؤلاء المفكرين، ويكتبون أعمدة في الصحافة عندنا. فهذه سلالتهم الذين أمامكم، ترى في مفكرون أمامكم في المسجد، وفي أطباء وفي مهندسون وفي كتاب. فالله الله أن تعتني بما تقول من الدرس من الموعظة من الخطبة، أن تحبره. العلم 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 النافع لا أقوى منه. ولذلك سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري في الصحيح في كتاب العلم: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. تحبير الخطبة تأكد من الموضوع، تأكد من الآية وتفسير التفسير الصحيح، تأكد من الحديث وصحة الحديث. أقوال العلماء: صليت في القاهرة قبل 6 سنوات وفي المسجد مكشوف، وقام الخطيب يتكلم علينا، أظن الخطيب ليس تخصصه شرعي، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف والعجيب أنني أنا والدكتور كنا ننظر في قناة وإذا بأخت فاضلة في إحدى القنوات تأتي بنفس القصة الموضوع الباطلة هذه ومعجبة بها، فيقول الخطيب المصري صلى الله عليه وسلم كان يطوف فإذا عربي يطوف ويقول يا كريم يا كريم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يهرول فهرول العربي فهرول صلى الله عليه وسلم، فجرى العربي فجرى وراءه صلى الله عليه وسلم والعربي يقول يا كريم يا كريم، فقال التفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من الكريم؟ قال ولم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الكريم والله لئن طالبني بذنبي لو طالبنه بحلمه وإن طالبني بمعصيتي لو طالبنه. هذا حديث باطل الموضوع، يلقيهم الجمعة على الناس بعد الصلاة قمت قلت يا أخي لو سامحني لو أنك تلقي أمام الناس كنت نصحتك سرا، لكنك علنت الحديث فالحديث هذا باطل ويحتمل عليه أشياء. فهنا عندنا في العالم الإسلامي خطباء يريدون الحديث الضعيف والمعنى الهزيل ويريدون اللفظ الشاذ ويريدون الفتاوى الغير مسؤولة، وما مصائبنا أصلا إلا من وعاظ جهلة ارتقوا المنابر وعاظ أخبروا الناس بمعلومة خاطئة فحصل ما حصل من اضطراب. فأنا أؤكد على مسألة العلم النافع العلم المؤصل وأقول لإخواني الأئمة والخطباء اجعلوا في أوقاتكم، أنا أدري أن عندكم وظائف وعندكم أعمال، وقت للمكتبة أن تطالعوا بزيادة، أن تحضر الخطبة من أول الأسبوع كاملا، أن تتأكد من الحديث، اتصل بالعلماء وطلبة العلم إذا ما كان استطعت، أن تراجع بنفسك، وسائل الاتصال سهلة. الثالث الاعتدال والوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لا إفراط ولا تفريط. لن ينصر هذا الدين إلا رجل معتدل عاقل وسطي عنده علم شرعي ناصح للأمة، أما أن يأتي ذات اليمذة الشمال فهؤلاء ليسوا في مسيرة الأمة، لا يخدموا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حذرنا من طرفين، الطرف المتحلل من الدين هذا المتزندق المنافق الذي ينقض الإسلام والحجاب والقرآن، هذا ضد الإسلام طبعا ضد مشروع الإسلام وهو عدو، والله ذكره في القرآن باسم المنافقين إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويقول هذا أهل اللحى وشوف هذا متحجب وشوف لابسة خيمة وشوف شوف هؤلاء المطاوع الدراويش وشوف هؤلاء العلماء عباد المال ونحو، هذه مدرسة اسمها مدرسة عبد الله بن أبي بن سلول وهي موجودة في السعودية وفي مصر وفي الجزائر وفي فرنسا وفي كل مكان، وهم الذين قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستغفرون، هم الذين لمزوا صاحب الدعوة بأبي صلى الله عليه وسلم وسخروا منه ومن رسالته حتى إنه صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة ألا تقتله يا رسول الله إن خذل بالجيش وسبك وسخر بالقرآن واستهزأ بالرسالة وطعن وقام بالحيل وتعامل مع اليهود؟ قال صلى الله عليه وسلم اسمع المنطق أنا أرسلها اليوم أول مرة استشهد بها هنا أو في الجزائر حتى في زيارة، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه بأبيه أنت وأمي يا رسول الله، يقول لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، بالله عليك لو قتل هذا وهو رأس الحربة مجرم أكبر المجرمين هو مؤسس مدرسة النفاق، قال يتحدث يسمعون القبائل أني قتلت أصحابي، أجل من يدخل في الإسلام ومن يأتي بعدين من الذي يقتنع برسالتي؟ يقول ما دام قتل زميله الذي معه يتغدى معه صديقه يتغدى معه المادب الناس ما يعرفون وش العلاقة، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لأن رسالة الإسلام ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وجانا مدرسة أخرى عندها ادفع بالتي أسوأ، فإذا الذي بينك وبينه صداقة كأنه أصبح عدو لك عدو يعني عتيد، فنريد نحن مدرسة تحويل هي مبدأ تحويل الأعداء إلى أصدقاء، ليس تحويل أصدقاء إلى أعداء، إلى درجة أن الله فتح لنا مشروع تحويل الكفار إلى مؤمنين فقال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، معنى الآية اتركوا الباب مفتوح اتركوا خط الرجعة ما تدرون لعل هؤلاء يعودون يوم، حتى محمد إقبال شاعر الباكستان والهند عموما شاعر المسلمين عموما الدكتور الفيلسوف الكبير يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يمدحه باللين قال وأصبح اسمع البيت وأصبح عابد الأصنام وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني، يقول إنك أنت باستطعت أنك تحولت كفار قريش بلينك وبعطفك إلى أن أصبح حماة الدين معك بسيوفهم قائمين ينصرون دينك ودعوتك وينشر رسالتك في العالم، وأصبح عابد الأصنام قدما الذين يسجدون للصنم حماة البيت والركن اليماني. أما أصبح خالد بن الوليد من حماة البيت والرسالة، أما أصبح عكرمة من حماة البيت والرسالة، وغيره كثير. حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كان عدو أبو سفيان، لكن عشان يجذب قلبه إليه حتى قال له سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه فئة المنافقين، مدرسة المنافقين. قابلتها فئة متطرفة أخرى، فئة الغلظة والفظاظة والغلظة وتجريح المسلمين وسب المسلمين، اسمها مدرسة السب والشتم. ويقول واحد سعودي كاتب: والرفس والبصق والرمح. فما في القاموس إلا مبتدع ضال فاجر منافق زنديق مارق متمرد إلى آخر ذلك. أنا ندري أن في مصطلح الإسلام زنديق موجود والمنافق وكافر، لكن إشاعة هذه المدرسة والاتهام والإغلاظ على الناس: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. هذه مدرسة وجدت في عهد صلى الله عليه وسلم. المدرسة الأولى وجدت رأسها عبد الله بن أبي بن سلول، المدرسة الثانية رأسها ذو الخويصرة التميمي. هذا الخويصرة رئيس المدرسة المدير، أتى يعترض على رسول الله عليه وسلم: بالله عليكم من يستطيع يقول لرسول الله عليه وسلم إنك ما عدلت؟ حتى أتى رسول الله عليه وسلم، تعرفون في غزوة حنين وزع صلى الله عليه وسلم الغنائم على الناس، وزع أعطى هذا 100 جمل من الكفار من رؤوس الكفار عشان يجذبهم إلى الإسلام، يستميلهم إلى الإسلام، وأعطى هذا 100 ناقة وصفوان، وأعطى أقرع بن حابس وعيانة بن حصن وأبا سفيان. فجاء رجل يقول غائر العينين كث اللحية ووقف بوجه بشع غليظ فظ وقال: اعدل يا محمد. فالتفت صلى الله عليه وسلم قال: أنا؟ يقول: أنت تخاطبني. تخاطب من؟ يقول: علي الطنطاوي. إذا ارتفعت العدالة من محمد صلى الله عليه وسلم ارتفعت العدالة من العالم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا؟ يعني تقصدني؟ قال: اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت. يقول الراوي: انقلب وجه صلى الله عليه وسلم أحمر حتى صار كالصرف، ثم قال له: خبت وخسرت من يعدل إذا لم أعدل. يقول: خيب الله مسعاك، خيب الله سعاك. أنا إذا ما عدلت من يعدل بعدي؟ هل يوثق في عالم بعده؟ هل يوثق في قاضي بعده؟ هل يوثق في شيخ في داعي؟ أبدا، انتهى. ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس: ألا تأمنوني وأنا أمين ما في السماء؟ يقول: الله استأمنني على الرسالة، استأمنني على الكتاب، استأمنني على السنة، ما تأمنني على إبل وبقر وغنم وشياه وأنت تقدح في أمانتي؟ فقال عمر، في مدرسة العفو الآن، قال عمر: يا رسول الله، هذا في صحيح مسلم، دعني أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: دعه إنهم يخرج من ضئض هذا أناس تحقرون، يعني بيجي مدرسة أخرى طلاب لهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون كما من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يفيئوا لفظ يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، دعهم. وراح الرجال يتغدى، راح ذاك اليوم راح بيته، ما تعرض له. هذه موجودة. مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم وسط، مدرسة الرحمة، مدرسة السلام، مدرسة تدفع بالتي أحسن، مدرسة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، مدرسة كما سبق ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الرابع فالواقعية، الواقعية في الخطابة، خطب تنفع الناس، خطب تمس حياتهم، مواعظ تليق بأفهامهم وأذهانهم كما ورد في الصحيح: خاطب الناس بما يعرفون. هذا من كلام علي: أتريدون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ أرجو من إخواني والأئمة والخطباء إذا وعظوا إذا خطبوا أن يتكلموا عن مسائل تهم الناس. صدقوني إني حضرت خطب في السعودية وفي غيرها، إن تتكلم في واد وإن المصلين في واد آخر، أقول سبحان الله، أين عقل هذا الخطيب؟ طيب أما يرانا ننتظره من ساعة ومن ساعة ونصف أمامه، ثم يأتي في موضوع حتى يتكلم بعضهم عن الغزو الفكري بكلام بعيد لا يفهمه كثير من الناس، حتى مصطلحات معلقة فكرية فلسفية لا يفهمه الناس. طيب الناس يأتون من الساعة 10 أو 11 صباحا يرهنون أنفسهم لك علشان تعطيهم موضوع بعيد لا علاقة له؟ صدقوني، دائما تحدثنا والشيخ عن أئمة عندنا أشبه بالأعراب يعني شوي، في أحياء عندنا فقيرة طبعا أو أحياء أشبه بأحياء البادية. وقف أحدهم في أثناء المصالح مع إسرائيل التي قام بها بعض اللي يسمون مشروع السلام، فأقسم بالله أن هذا السلام لا يتم أبدا وأحد منا على وجه الأرض، والمصلين عندهم يعرفون يصلون، ولا يعرف بعضهم نواقض الوضوء، ولا يعرف بعضهم صلة الرحم، ويقسم على المنبر. طيب، ويقضي الأمر حين تغيب تيمون ولا يستشهد لهم شهود، هل أنت تستطيع أن تمشي كلامك؟ يعني ما بيتم السلام على إسرائيل إلا بإذنك، وهل سوف تشاور أنت؟ وما علاقة المصلين بإسرائيل ومعاهدة السلام؟ وهل يستطيعون هؤلاء الفقراء الذين لا يجدون واحد منهم يسدد الفواتير الكهرباء والماء أن يقف ضد المصالحة مع إسرائيل؟ وما دخل الناس في هذا؟ وماذا علاقتهم؟ وماذا يستفيدون إذا خرجوا من المسجد؟ أنا أعطيكم ضابط، ومع احترام يعرف أن الشيخ موسى ومن أمثاله من زملائنا وأصدقائنا يعرفون هذا وقد وجهوا بهذا، لكن عندي ضابط اكتشفته سبحان الله في هذا العصر للخطابة، وهو قل خطبة يمكن أن يطبقها الناس بعد الصلاة. أخطب خطبة وقل في نفسك هل يمكن أن تطبق هذه الخطبة؟ أضرب لكم مثل، أنت إذا خطبت في فضل الذكر، وأنا أوصيكم بالإكثار من التركيز على ذكر الله، الأمور الروحانية تربية القلوب، أنت إذا خطبت عن الذكر وفضل التسبيح والتهليل والكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المستغفر، أما يمكن أن يطبق الناس هذه الخطبة بعد ما يخرجوا؟ بل ممكن يطبقون هذا، هذا ضابط. اخطب خطبة، قل موعظة يمكن أن الإنسان إذا خرج من المسجد أن يطبقها. اخطب عن التسامح وصلة الرحم والسلام على المسلم، ثم ندد بالقطيعة واذكر الأحاديث فيها وما ورد فيها، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم تكلم عن خلق صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرم، هذا يمكن أن تطبق بعد الصلاة، طلب العلم ونحو ذلك. أما أن يتكلم الإنسان، يعني بعضهم يتكلم في عدد الأنبياء والخلاف في ذلك ويسوق فصلا كبيرا. طيب، وأنت إذا لقيت الله وأنت لا تعرف عدد الأنبياء الذين ذكروا أو لم يذكروا عليهم السلام، هل هذا وارد؟ أو يتكلم عن مسائل جزئية حصلت، أو بعضهم عما شجر بين الصحابة، وهذه مدارس موجودة، وقد أمرنا بالكف عن ذلك، أننا نذكر الصحابة إلا بخير، ولا نذكر السلف الصالح إلا ونترضى عنهم. أحمد الله أن الجزائر هذا البلد العظيم أنهم يترضون عن أصحاب رسول الله عليه وسلم، وأنهم يحبون أهل بيت رسول الله عليه وسلم، وأنهم يقول رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنهم يحترمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عندكم في الجزائر مدرسة مخالفة لهذا المنهج، والحمد لله، احمدوا الله على هذه النعم. بعض الشعوب تعاني من تلك الطائفة التي بدأت تنخر في جسم الأمة بالدغل هذا وبلعن السلف ولعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأكرم نزلهم، لأن الله رضي عنهم، زكاهم ومدحهم وأثنى عليهم. من الآداب إخوان التسهيل على الناس والتيسير عليهم في مسألة حتى الإمامة والخطابة، كما قال عليه الصلاة والسلام الأصل في الباب، قال أيها الناس، في الصحيحين إن منكم منفرين، وهو المعلم الإمام، إن منكم منفرين، من أما منكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، رواه البخاري ومسلم. إذا صلى أحد منكم فليراعي أضعف، ترى في سنن أبي داود من حديث عثمان بن أبي العاص، واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم، يعني فكر في أضعف واحد. أنت تصلي في مسجد في 500 رجل وامرأة، فكر في الضعيف الذي في المسجد، لا تقيس صلاتك بالقوي الشاب الذي خلفك، انظر إلى أن في المسجد ضعيف أو مريض أو رجل ذو حاجة، يعني عنده مثلا ضيوف ينتظرونه، عنده دوام سوف يخرج له، عنده ابنه أو زوجته في السيارة تنتظره وأطفاله، عنده محل البقالة بيفتحها بعد الصلاة، صل صلاة لا تنقرها، ولكنك ما تتعب المسلمين. بعضهم إذا صلى الصلاة كانوا يا أخي تكلف وتنطع، كانوا يصلي صلاة الكسوف. أقسم لرجل في السعودية في مدينة عندنا اسمها الطائف، يقول صليت وراء إمام شاب، قال فبقي، فقرأته عامي مسكين المصلي، يعني الذي يخبرنا عامي ما يحفظ إلا صور صغيرة، قال فقرأت الذي يحفظ من الصور، وبعدين بديت أقرأ التحيات وأنا واقف، ثم بديت أسبح، قال وأنا بروح الرياض، يقول عندي ركاب في التاكسي مرة، قال فقطعت الصلاة وصليت في طرف المسجد وذهبت. وهذا فعلت في عهد صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل لما صلى بالناس في الصحيحين صلى وراه رجل من الصحابة، ومعاذ تعرف حافظ القرآن أنه سيد العلماء، فقرأ سورة البقرة سبحان الله ما درى بأول مرة بالسنة، يحسب أنه إذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شكرا جزاك الله خير ما قصرت. فجاء الرجل طول فانصرف من المسجد، انصرف الصحابي وصلى في طرف المسجد وذهب، قال يا رسول الله أشكو إليك معاذ، طول بنا وأنا تعبت في الزرع، عندهم مزارع عندهم فلاحة، وأتيت وأنا مرهق فدا بسورة البقرة، قال صلى الله عليه وسلم علي به، هو صاحب الرسالة صاحب المشروع الإسلامي، تعال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم المعصوم المعلم. قال جابر والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في مثل تلك الموعظة. قال أيها الناس إن منكم منفرين، فلما أتى معاذ يظن بيقول جزاك الله خير شكرا ما قصرت بالبقرة، قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ثلاثا أفتان أنت يا معاذ، قال يا رسول الله إنه منافق. فأخبره صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وفي الكبير ذا الحاجة. الإسلام ترى ليس لي والإمامة لك، ترى الجمهور المسلمين، للمهندسين الأطباء الكبار. طيب تأتي عجوز في آخر الصف تصلي، امرأة تحمل طفلها معها أو بجانبها، يعني تنتظرك حتى تقرأ علينا السور كلها وترتب بقراءة ورش والحروف من مخارجها ويموت طفلها؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني أدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الطفل، لأنه كانوا يصلون وراءه لأنه رحمة العالمين، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. آمل أن ننشر مدرسة حسن الخلق يا أخوان، والله أنها بحاجة. أنا ذهبت وأنا واخي الدكتور يحيى إلى ما يقارب 40 دولة، وجدنا أن مدرسة الفظاظة والغلظة تغلق أبوابها الآن ولا يقبلها الناس أبدا، وأنها منفرة، وأن مدرسة التسهيل والتيسير وحسن الخلق هي التي تصل بإذن الله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وإن وقوفك في السكة إلى فقير أو مسكين أو حتى توصله من طرف الشارع إلى طرف الشارع، إن أعظم من 1000 خطبة لا يعمل بها، وأعظم 1000 محاضرة لا يفتعل وليس لها أثر. فالله الله في حسن الخلق، لأن هذا من أرفع درجات الإيمان. يسبق إن حسن الخلق يسبق درجة الصائم القائم والمجاهد في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطون أكنافا. أشكر لكم أخلاقكم وأشكر لكم إنصاتكم، وإذا كان أردتم عاد يعود الشيخ موسى أسئلة ومداخلة فأنا حاضر، وأنا سعيد باجتماعكم، شكر الله لكم أنكم منحتونا من أوقاتكم تجلسون تسمعون لأخيكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يسامحنا وأن يثبتنا على سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا سبيله وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك